البدعة الحسنة. فلطالما سمعتم من يدعون إلى تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام أن هناك بدعة واجبة، ويضربون على ذلك مثلا بجمع القرآن الذي جمعه أبو بكر الصديق وعمر الخطاب، يقولون هذا بدعة في الإسلام، ولكن هي بدعة حسنة بل هي بدعة واجبة. نحن نقول تسمية هذا الأمر العظيم بالبدعة التي هي أطلقت للذم كما ذكرنا في الحديث السابق كل بدعة ضلالة، أعتقد من أسوأ الاستعمالات التي دخلت في أذهان بعض العلماء. جمع القرآن بدعة، نحن نقول جمع القرآن واجب وليس بدعة، وإن قالوا إنها بدعة فيجب أن نستعمل هذا اللفظ بالمعنى اللغوي، ولا يقول أن البدعة في الشرع تنقسم إلى أقسام خمسة ومنها البدعة الواجبة الفريضة. جمع القرآن كان من الصحابة لأسباب، منها ظاهر لكثير من الناس ومنها ما يظهر لبعض المتدبرين القرآن. الأمر الأول الظاهر هو القاعدة المتفق عليها بين العلماء، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، وأنتم تعرفون السبب الذي حمل الصحابة يومئذ على جمع القرآن هو مجيء من يخبرهم بأنه قد قتل في يوم واحد 70 قارئا من قراء الصحابة، فخشوا من أن يستحر القتل ويشتد في القراء فيذهب القرآن الذي كان محفوظا في صدورهم بذهابه وموتهم. لذلك بادر أصحاب الرسول عليه السلام على رأس أبو بكر عمر إلى جمع القرآن، وهذا يؤكد هذه القاعدة المعروفة عند علماء الأصول، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، فالمحافظة على القرآن أمر واجب، فإذا لم يبادروا إلى جمعه كما فعلوا يكون قد صعدوا على إداءة الواجب فيكونوا مسؤولين. هذا هو الأمر الظاهر، لكن هناك أمر يظهر لبعض المتأملين في بعض نصوص القرآن الكريم، من ذلك قول رب العالمين في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، فالله عز وجل أشار في هذه الآية إلى أن القرآن كتاب، وهو حينما كان مبعثرا في الصحف والرقاع والعظام ونحو ذلك لا يطلق عليه حين ذاك أنه كتاب، فهو أشار إلى أنه ينبغي أن يكون هذا القرآن محفوظا ومسجلا في كتاب. وهذا ما فعله الصحابة الكرام، فلا يصح أن يطلق على جمع القرآن أنه بدعة وأول بدعة ظهرت في الإسلام، هذا خطأ فاحش كبير جدا. وأنا أقرب لكم هذا بمثال لعله أوضح من هذا، أي إنه أمر حدث بعد الرسول عليه السلام ولكن لا يصح نسميه بدعة إطلاقا لأن حدوثه كان بإذن من الشارع الحكيم. تعلمون أنه جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عنوة أعطاها لليهود على أن يعملوا فيها، لهم النصف وللرسول عليه السلام النصف، واتفق هو إياهم على أنه أقرهم فيها، قال ما نشاء نقركم فيها ما نشاء. هذا كان من شروط الاتفاق على أن يبقى اليهود في خيبر يعملون في نقلها. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود في خيبر، وجاء أبو بكر وتوفي اليهود في خيبر، وجاءت خلافة عمر ومدى ما شاء الله بخلافته وهم في خيبر، ثم بدا لعمر ان يخرجهم فاخرجهم كما يقولون عندنا في الشام ظهرك بالك، يعني طردا، فاذن لهم ان ياخذوا ما خف من حوائجهم. هذا الاخراج كما ترون وقع بعد الرسول عليه السلام وبعد ابو بكر، فهل هذا بدعه في الدين؟ الجواب لا. لما؟ لسببين اثنين ذكرت الاول منهما. قوله عليه السلام نقركم فيها ما نشاء، هذه المشيئه انتهت حينما راى الخليفه الراشد عمر الخطاب ان يخرجهم. والامر الثاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم اخرجوا اليهود من جزيره العرب. فاذا عمر لما اخرج اليهود من خيبر انما نفذ طلبا من هذا الامر النبوي، اخرج اليهود من جزيره العرب. فالذي نفذ طرف من امر الرسول يكون قد احدث في الدين؟ لا، حاشا لله رب العالمين. ليس هناك احداث، وانما هو في الواقع شيء جديد ما كان في عهد الرسول عليه السلام، لكن هذا الذي جد له دليله من السنه كما رايتم في حديث البخاري وفي الحديث الاخر اخرج اليهود من جزيره العرب، وكان هذا مما وصف به الرسول عليه السلام امته وهو في مرض موته. اذا فاخراج عمر لليهود من جزيره العرب لا يصح ان يقال انه بدعه، حتى ولو بضمينه بدعه حسنه عند من يقول بتقسيم البدعه الى خمسه اقسام، لانه نفذ امرا نبويا وهذا واجب وليس بدعه. من هذا القبيل ما يكثر ايراده من القائلين بتقسيم البدعه الى حسنه وسيئه صلاه عمر الخطاب او امر عمر الخطاب ابي بن كعب ان يصلي بالناس اماما صلاه التراويح، وقول عمر الخطاب في المناسبه نعمه البدعه هذه. يحتجون ايضا بهذه الحادثه على ان هناك في الاسلام بدعه حسنه. فالجواب هو عين الجواب عن اخراج عمر لليهود من جزيره العرب، فعمر لم يبتدع شيئا في الاسلام اطلاقا، وانما نفذ امرا قديما. كذلك لما صلى او امر ابي بن كعب ان يصلي بالناس اماما لم ياتي بشيء جديد، لان هذه الامامه شرعها الرسول عليه الصلاه والسلام بنفسه في الليالي الثلاثه التي قرأتموها في صحيح البخاري، ثم ترك ذلك عليه السلام لعلة إني خشيت أن تكتب عليكم، ثم هذه العلة زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أتم الله عز وجل الدين فلم يبقى هناك مجال لتشريع أحكام جديدة. من أجل زوال العلة رجع عمر الخطاب فأحيا تلك السنة، لا سيما وهناك حديث من قوله عليه الصلاة والسلام وهو رد على بعض الناس الذين يرون على الرغم من زوال تلك العلة أن صلاة التراويح في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد. هذا خطأ، غفلة من هؤلاء عن شيء اثنين. الشيء الأول أن العلة زالت ولذلك رجع عمر إلى أحياء هذه السنة، والشيء الآخر هو أنه جاء في سنة أبي داود حديث بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في رمضان وراء الإمام ثم صلى خلفه صلاة القيام كتب له قيام ليلة. فهذا تشريع من الرسول من قوله يحض المسلمين على أن يصلوا صلاة التراويح مع الإمام. فما الذي فعل يا عمر الخطاب؟ أحيا سنة فعلية وسنة قولية، كل منهما يؤيد الأخرى. إذا ما أحدث شيئا عمر الخطاب في الدين، وإنما أحيا سنة من سنن سيد المرسلين. لكن يرد السؤال التقليدي، إذا بما قال عمر الخطاب نعمة البدعة هذه، هنا نقول عمر هنا أطلق البدعة على هذا التجميع باعتبار ما كان الأمر عليه ما بين ترك الرسول عليه السلام لصلاة الجماعة في التراويح وأحيائه هو إياها، فكانت هذه السنة متروكة فهو سماها بدعة لأنها حدثت بعد أن لم تكن في هذا الزمن المحصور. بهذا الاعتبار قال نعمة البدعة هذه. خلاصة القول، لا يجوز أن ننسب إلى الدين ما ليس منه إلا بدليل شرعي كما سمعتم بالنسبة لإخراج اليهود وبالنسبة لتجميع عمر الناس على صلاة التراويح، ولا يجوز إنكار بعض المحدثات ما دام ليس سبب إحداثها هو تقصير منا، وفي الوقت نفسه هذا الذي حدث يؤيد حكما شرعيا منصوصا عليه كمكبر الصوت. إذا عرفنا هذين الأمرين نجينا من الإفراط والتفريط، نجينا من الإفراط والتفريط. الإفراط هو إباعة مثل هذه الوسيلة بحجة أنها محدثة وهي ليست محدثة بالدين ولا تعارض الدين بل تؤيد غرضا من أغراض الدين وحكمة من حكم التشريع. ولا يجوز أن ندخل في الدين أشياء لم تكن بقصد الزيادة تقرب إلى الله، فهذه الزيادة ممنوعة للأحاديث الكثيرة التي تعرفونها في الذم عن الابتداع في الدين، ومن أخطرها قوله الرسول عليه السلام أبى الله عز وجل أن يقبل من صاحب بدعة توبة. تفضل.
إيش
الذي منعه أن لا يكون صلاة التراويح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهناك إن كان هذه السنة مؤكدة أو كانت سنة مثلا مطلقة للشهر كامل صلاة التراويح فصلاة قيام فيها. فأقول لك أولا هذا السؤال إيراده ليس له علاقة بالموضوع من حيث فهمه هل هو صواب أم خطأ، والجواب عليه كذلك لا علاقة له بالموضوع. لماذا؟ لأني إذا قلت لك لا أدري مثلا، المهم أنك ينبغي أنت وكل مسلم أن يدري هل الذي صنعه عمر هو بدعة في الدين أم إحياء سنة من سنة الرسول عليه السلام. فإذا عرفنا بالأدلة السابقة وغيرها أنه لم يبتدع في الدين وحاشاه وإنما أحيا سنة من سنة الرسول عليه السلام، فما الذي يهمنا أن نعرف السبب الذي من أجله ما أحيا أبو بكر الصديق هذه السنة، والسبب الذي من أجله ما أحيا عمر هذه السنة في أول خلافته؟ ما الذي يضرنا؟ كثير من العلم الجهل به مثل علم به، يعني من نافلة القول. ومع ذلك فأهل العلم يجيبون أن الذي منعهم هو اشتغاله بمكر بحروب الردة، وأنه كان في ذهنه يحمل هما كبيرا وخطيرا جدا يخشى أن يخضع الإسلام من هذا المرتدين، فهذا أمر خطير خطير جدا أخذ كل تفكيره وكل أهميته فصرفه إلى رب هذه الضلالة الكبرى التي حدثت، ولم يعد عنده مجال يفكر في أن يحيي هذه السنة، بخلاف عمر الخطاب الذي بدأت الأمور تهدى في خلافته فأحيا هذه السنة. ومن هنا يظهر لك أنه ليس من المهم أن نعرف السبب، على أن هذا السبب يمكن أن يكون كذلك، المهم أن نعرف الذي فعله مشروع أم ليس مشروع.
ثلاثة أيام كما شرعه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا هذا لا صح هذا القول، أن الرسول فعل ثلاثة أيام لعلة ما نحن ذكرناها. طيب العلة أخي في فقه هنا في قواعد أصولية. يقول أهل العلم الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إيش معنى هذا؟ مثال يفهمه كل الناس، ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. فإذا ذهب الإسكار من الخمر لسبب ما كالتخلل مثلا تغير الحكم، كان خمرا محرما لأنه مسكر، فلما انقلب حلا خرج عن كونه خمرا مسكرا فصار شيئا آخر والخل مباح كما يعلم جميعا. كيف اختلف هذا عن هذا؟ بوجود العلة وزوال العلة. ما دامت العلة موجودة في الخمر وهي الإسكار فهي حرام، إذا زالت هذه العلة خرجت من كونها حراما وصارت حلالا. الدابة الميتة إذا مرت عليها عوامل من العوامل التي خلقها الله في كونه، منها الشمس والأمطار والرياح، فانقلبت بهذه العوامل الإلهية، انقلبت هذه الدابة الميتة اللي هي الفطيسة انقلبت إلى ملح، يصبح هذا الحيوان الذي كان محرما أكله بعدما انقلب إلى شيء آخر إلى ملح يصبح حلالا. ولذلك يقول بعض المذاهب أن التحول من جملة الأشياء المطهرة. الأرض مثلا التي يقع فيها النجاسة إذا تبخر ما فيها من نجاسة ورعب طهرت الأرض. كثير من المساجد هذا القبيل تقوم على هذه الملاحظة، وهي وجود العلة أو زوالها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وقد حصبوا بابه وخرج مغضبا قال عمدا تركته، إنه لم يخف علي مكانكم هذا، إني خشيت أن تكتب عليكم. طيب هذه الخشية بوفاة الرسول زالت، لم يبقى هناك مجال للإتيان بأحكام جديدة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى جئتك بالحديث القولي، من صلى العشاء مع الإمام ثم صلى قيام رمضان معه كتب له قيام ليلة، ما قال في الكتلان، جعله شرعا أبديا إلى يوم القيامة. ولذلك ما دام موجود ملاحظة العلة السابقة وما زالت، وما دام موجود هذا الحديث وهو صحيح كما قلت، فلا يجوز أن نقول إن عمر ابتدع في الدين وشرع للناس وأصبحت هذه الشريعة مستمرة إلى يوم القيامة. هذا من أفحش الأخطاء التي قد يبتلى بها بعض الناس، لأنه أولا يلزم تعطيل قول الرسول إني خشيت أن تكتب عليكم، بينما هذا تحته توجيه كريم أنه إذا زالت الخشية بوفاتي فلا مانع أن ترجعوا إلى هذه الصلاة. بدليل أن قصة إحياء عمر لهذه السنة قد جاء فيها أن عمر الخطاب حسب عادته كان يطوف في المسجد فيجد الناس يصلون زرافات وأفراد، جماعة هنا جماعة هنا، إذن هم يصلون جماعة لكن جماعات متفرقة، ما صلوا في البيوت لأنهم علموا أن أمر الرسول عليه السلام للصلاة في البيوت هو لهذه الخشية. فما دام الرسول عليه السلام توفي فزالت الخشية، لذلك كانوا يصلون في المسجد ولكن ليس وراء إمام واحد. فلما جمعنا عمر الخطاب وراء إمام واحد فإنما أحيا السنة التي بدأها الرسول في تلك الليالي الثلاث، ولكن علل الترك لهذه الخشية، فلما زالت الخشية زال حكم الترك. وأكثر ذلك بالحض على الصلاة وراء إمام صلاة قيام حتى يكتب لهذا الذي قام وراء الإمام كأنه قام الليلة كله. فإذا العمر ما ابتدع في الدين وحاشا بفعل ذلك، ثم هو يطيع ولا أحد ينكر عليه والناس يتابعونه حتى يومنا هذا، هذا أبعد ما يكون عن الصلاة. إذن لا يجوز أن نقول أن تجميع عمر بن الخطاب المسلمين من الصحابة الكرام والتابعين على أبي بن كعب إحداث الدين، ثم يسكت الصحابة وأبي بن كعب معهم ويعتبر بأمره ويعتقد كما قد يقال أنه بدعة، ولا أحد يقول له أو يلفت نظره، هذا أمر مستحيل. لذلك الصواب القول بأن التجميع في رمضان سنة تركها الرسول لعلة، والعلة زالت وبزوال العلة يزول المعلوم وهو حكم الترك، زال على بوفاة الرسول عليه السلام. والقول بأن لا السنة فقط للتيام هذا ما يقوله عالم في الدنيا إطلاقا، يعني في كل رمضان واحد يقوم يصلي التيام بس وبعدين يصلي في البيت، هذا ما عاد يقوله.
ماذا بارك الله في كلام ما صلى بالقوم ثم ولا صلى وراهم، لأنه أمر رسول الله وقد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بعد إمام صلاة العشاء ثم أقام معهم وصلى معهم وخذ الإمام صلاة القيام رمضان. لا أقام عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي بن كعب ولا صلى بالقوم، هو ما جمع القوم إلا لما رأهم مختلفين، كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يجمعوا خشى أن تفرض عليهم. فعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى القوم معنا اختلفوا في الصلاة، ناس يصلوا هنا وناس يصلوا هنا، جمعهم لهذه العلة ولكن لم يصلي معهم ولم يصلي بهم. لا ما 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 اتبع عمر الرسول صلى مع الإمام حتى يكتب الأجر، يكتب له الأجر قيام الليل ولم يصلي بالقوم.
هذا بعث آخر بارك الله فيك، هذا بعث آخر، عمر ما صلى لأنه يتحسس أخوان المسلمين ويفتش عن أمورهم، فما هو فيه أفضل من أن يشارك الناس في هذه الصلاة. المهم أن هذه الصلاة التي أحياها عمر ليست بدعة، ولا يجوز لمسلم أن يسميها بدعة حتى لو أطلق عليها أنها بدعة حسنة، فكيف نقول أن هذه بدعة دلالة وعمر الخطاب أمر بها والصحابة استجابوا لها وعمل المسلمين بها حتى يومنا هذا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الرضا
كل واحد له حق. بارك الله فيك.
كيف سؤال؟ إذا زادت الركعات عن صلاة الرسول الذي صلاها في ذات الركعة ثم بعد ذلك ولم يحسنون الصلاة فيها،
هذا خلاف السنة، ما لنا لهذا؟ الرسول عليه السلام ما زاد في رمضان 11 ركعة، وهذا الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة، هذا ما في كلام هنا، السنة لا نعيد عنها. أما أن نقول بأن عمر ابتدع وهذه بدعة ضلالة، بل أن نقول ابتدع وهذه بدعة حسنة، هذا خطأ. لكن حناميك بعض الشر أهل البعض، الذي يقول هذه بدعة حسنة شره أقل من أن يقول هذه بدعة ضلالة ابتدعها عمر الخطاب، حاشاه من هذا ومن هذا، وإنما هو أحيا سنة فينطبق عليه قوله عليه السلام من سمى في الإسلام سنة حسنة فلو أجوب من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، هذا ينطبق تماما على ما فعله عمر الخطاب. هذا الذي أردت أن يعني ألفت النظر إليه حتى لا نقع كما قلنا في الإفراط والتفريط. مثلا بعض الناس ينكرون ممن لم يعتادوا الأكل بالملعقة، طيب هذه ليس لها علاقة في الدين، لماذا تنكر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل، صحيح رسول الله ما ركب السيارة ولا الطيارة إلى آخره، هل يقول الإنسان أن هذه بدعة؟ البدعة في الدين، أما تأكل بالملعقة تركب الطيارة ما تركب الدابة وما شابه ذلك، هذه كلها من أمور الدنيا، وقد تساعدنا أيضا كما قلنا مثل هذه الوسيلة على القيام ببعض واجبات ربما لا نستطيع أن نقوم بها في هذا الزمان. المهم يجب أن نفرق بين البدعة في الدين والبدعة في الدنيا، أحاول أن يخلص الكلام هذا الطويل. البدعة تنقسم يعني الشيء الذي حدث إلى قسمين، إما أن يكون لها علاقة في الدين أو يكون لها علاقة في الدنيا. إذا كان لها علاقة في الدين ويقصد بها زيادة تقرب إلى الله فهذه بدعة دلالة قولة واحدة. وإذا كان لا يقصد بها زيادة تقرب إلى الله وإنما تستعمل كوسيلة لتحقيق حكمة أو علة شرعها الله على لسان النبي عليه السلام، حينئذ ننظر إن كان السبب المقتضي لأخذ بهذا الأمر الذي حدث كان قائما في عهد الرسول عليه السلام، فالأخذ بهذا الأمر الذي حدث لا يجوز، لأنه لو كان جائزا لأخذ به الرسول عليه السلام. ومثال الأذان لصلاة الفجرين، يا أخي راح نأذن مشان إيش؟ مشان الإعلام. طيب هذا كان موجود في عهد الرسول عليه السلام، فلماذا لم يستعمل هذا الوسيلة الإعلام؟ إذا نحن نتبعه ولا نحدث في الدين شيئا. أما إذا كان المقتضي حدث ولسنا نحن مسؤولين عنه وكان يساعد على تحقيق غرض شرعي كهذا المكبر للصوت، فنحن لا نسميه بدعة شرعية وإنما هو أمر جديد حدث، فما دام يحط غرض شرعي فهو مشروع وقد يمكن أن يكون أكثر من مشروع. كالمسجلات هذه مثلا إذا سجل فيها درس موعظة حديث تلاوة القرآن مشروعة فهي مشروعة لأنها وسيلة، لكن إذا سجل فيها أغاني وملاهي وعلى الطرب فهي غير مشروعة، هذا لأنه من الأمور التي حدثت في الدنيا لا في الدين. هذا التفصيل يجب أن نتذكره دائما حتى ما نقع في إفراط ولا تفريط. إفراط أن نقول هذه لم تكن في عهد الرسول فما نفعل بها، أخي ما لها علاقة في الدين مثل السيارة والطيارة. والتفريط أنك تأتي وتحدث في الدين أشياء تريد أن تتقرب بها إلى الله عز وجل فتنسب النقص وضعف الهمة على العبادة للسلف الصالح الذين لم يحدثوا هذه المعجزات من الأمور الدينية. وفي هذا القدر اكتفاء والحمد لله رب العالمين. وأسألكم
سؤال تفضل تحضرون العشاء تحت
أخوان
على شيخ. إذا كان هذا الشيء مثل فيه مشابهة يعني لأعداء الله والإنسان مثل يستطيع تركه،
إيش المشابهة؟
زي الأكل بالملعقة، يعني زي الأكل بالملعقة أستطيع أكل بيدي ويعني ما في حرج علي لو تركت الملعقة.
أخي المشابهة في الأمور الدنيوية فيها دقة لا يجوز، أنا هذا الذي خشيته. يعني هلأ الآن إذا ركبنا السيارة في مشابهة ولا ما في مشابهة؟
لكن يعني هذه كأنها ضرورية يعني
في السيارة. لا لو استعملت الدابة اللي استعملها أبوك وجدك كمان بيمشي الحال، لكن تتعطل مصالحك المادية.
صحيح يعني
طيب، وهكذا أيضا يقال بالنسبة للملعقة.
الملعقة يعني ما فيها.
وأنا أقول لك إذا أردت الحقيقة في رأيي أنا أقول لك الآن الأكل بالملعقة خير من الأكل باليد. تدري لما؟ مثل مكبر الصوت الآن، أن تؤذن مكبر الصوت على منارة خير من أن تقتصر على صوتك فقط، لأنه يحقق الهدف كما قلنا أكثر. أما بالنسبة للأكل سأقول، أو أنت تعلم أن السنة أن تأكل فقط في ثلاث أصابع، أليس كذلك؟ وأنا أشاهد كل الذين يأكلون على هذه الطريقة لا يطبقون السنة، لا سيما حينما يكون هناك في مرقة فتجد ليس فقط أربعة أصابع، الكف كلها تلوثت. وين السنة هذه الأكل بثلاث أصابع بل خمسة؟ طيب أقول هذا من جهة، من جهة أخرى ألاحظ بأن الوعاء الذي عليه الأرز مثلا تجد حوله على الأرض فتات من الرز مثلا كثيرة كثير جدا، لاحظتم هذا رأي ولا لا؟ بينما الذي يأكل بالملعقة لا يقع منه إلا ما شذ ورد جدا، فالمحافظة على البركة على النعمة تساعد عليه الأكل بالملعقة أكثر من أن تأكل بيدك لا سيما إذا خالفت السنة. لذلك نحن نقول الأكل بهذا هو من أمور الدين.
حسن أو صحيح؟
أنا أدخل إذا كان موجود صحيح يعني هذا كان حسن صحيح لكن هل هو صحيح وضعيف؟ أما صحيح وحسن ايش الفرق؟ ليس حسن يجب العمل به كالصحيح؟
نعم.
اذا ما البرهن في الموضوع فقط يعني ناحية يعني من ناحية الامر فقط
بس
هذا ما هو الان الوجه الوقت في مثل هذا
لا تسهيل
الله ما يعني انا استحضر الان عن كل حد مش مكتوب الصحيح صحيح يعني موكي تعمل عشان
أقول
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل دلالة في النار. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة جامعة لأصل الإسلام، وهذه الجملة مستنبطة أصالة من الشهادة التي هي الركن الأول من الإسلام، حيث قال ابن تيمية رحمه الله: الإسلام أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، هذا قسم، والقسم الثاني ألا نعبده إلا بما شرع لنا. الإسلام اجتمع في هاتين الكلمتين، أن نعبده تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأن لا نعبده إلا بما شرع. هذا من تمام التوحيد. هذا الصراح علمي دقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن المشهور أن التوحيد إنما هو ذو أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو العبادة، وتوحيد الصفات. فجاء ابن تيمية بهذا التعبير الوجيز أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. فأن لا نعبد الله إلا بما شرع هنا ينتوي تحته بحث عظيم خطير جدا، طالما اختلف فيها المتأخرين ولم ينجو من الاختلاف المنقوط منهم إلا الأقلون. أعني بذلك اختلافهم في هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة أم لا. جماهير المتأخرين على الأسف الشديد يذهبون قولا وأصلا واعتقادا إلى أن هناك في الإسلام بدعة حسنة، ويقابلهم من أشرنا إليهم ألا وهم الأقلون الذين يقولون بما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة، والتي منها ما سمعتموه في مطلع كلمتنا هذه الليلة، وهي التي تتردد دائما في خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. نفتتح عادة خطبنا وكلماتنا بهذه الخطبة ثم نتبعها بما كان الرسول عليه السلام يتبع خطبة الحاجة في خطب الجمعة، حيث كان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد كان الرسول صلى الله وسلامه عليه يكرر هذه الجملة الجامعة: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، لكي تتركز في الأذهان. الأقلون قد اهتدوا بهدي الله تبارك وتعالى، يتمسكوا بكلام الرسول عليه السلام على عمومه وشموله، فقالوا كما قاله عليه السلام: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لكن الشيء المهم الذي ينبغي أن نلاحظه هو أنه يوجد في هؤلاء الأقلين على سبيل الحكاية كثير ممن يقع في الاتباع في الدين، وما ذلك إلا لأنه لم يضبط قاعدة البدعة، ويقول في نفسه: كل بدعة ضلالة، كما قال الرسول عليه السلام، لأنه من الفريق القليل الذين اهتدوا بأحاديث الرسول عليه السلام التي أطلقت الضلالة على كل بدعة. ولكن لكي لا يقع هؤلاء الأقلون في البدعة التي يفرون بها بتبنيهم القاعدة العامة كل بدعة ضلالة وكل في النار، يجب أن يتقنوا بحث البدعة ليميزوها بين ما يدخل في عموم النص فلا يعملون به، لأن قوله كل بدعة ضلالة شمله، وإن كان هذا الذي دخل في هذا النص العام ما هو أصل في الشريعة. يشتبه الأمر على كثير من الناس حينما يرون بعض النصوص الحاضة على بعض الأعمال الصالحة فيأخذون بعمومها، ولا يلاحظون أن بعض هذا العموم يشمله ذلك النص العام: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالتفريق بين هذا الشمول وهو قول عليه السلام: كل بدعة ضلالة، وبين الشمول في نصوص أخرى حيث تأمر ببعض العبادات أو تحض على بعض العبادات حدا عاما هنا يقع كثير من الخلط واللبس على بعض الناس. وأنا قبل أن أذكر ما عندي من العلم في هذا الصدد أريد أن أنصحكم بصفتكم مثل طلاب العلم أن تدرسوا لأجل هذه المسألة فقط ولتتفهموها فهما صحيحا ولتكونوا على ما كان عليه في السلف الصالح من الابتعاد عن الابتداء في الدين ولو كان هذا الابتداء في الدين مستندا إلى نص عام من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكي لا تقعوا في الابتداء في الدين أنصح بأن تقرأوا كتابا هو أعظم كتاب عرفته في هذا الموضوع ألا وهو كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. فهذا الكتاب مختص في هذا الموضوع لا مثل له في معلمته، وكل من جاء بعده إنما هو عالة عليه وإنما هو يستقي منه. وإلا فصل خاص يجب أيضا أن تقرأوه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ففي هذا الكتاب طرق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الموضوع الهام الخطير، انتهى من حيث الجملة إلى ما يدل عليه الحديث السابق وما في معناه: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكنه نظر إلى المسألة من زاوية أخرى، وهي أنه قد تحدث بعض الأمور ويرى أهل العلم أنها أمور مشروعة، ومع ذلك فهي لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف لم يطبق عليها القاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بينما حدثت محدثات كثيرة وكثيرة جدا تعتبر أهل العلم والتحقيق كالشاطبي وابن تيمية وغيرهما من المحدثات. فما هو الفصل، ما هو الحكم الفصل بين ما يحدث ويكون مشروعا وبين ما يحدث ولا يكون مشروعا؟ هذا ما فصل القول فيه الإمام الشاطبي في الكتاب السابق الاعتصام، وجمعه وأوجز الكلام فيه شيخ الإسلام في الكتاب المذكور آنفا. فأنا أوجز لكم القول. لا أريد بطبيعة الحال أن أذكركم بالنصوص التي تؤكد هذه القاعدة الإسلامية العظيمة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأنني أعتقد أنكم على علم بذلك كما أظن وأرجو. ولكن أريد في الواقع أن أبين لكم أمرين اثنين لتتحققوا من معنى هذا الحديث الصحيح: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلا تقعون في إفراط ولا في تفريط. وأن بعض الناس لجهلهم بما سيأتي ذكره عن الشيخين يحدث محدثات ويتمسك بها لأنها دخلت في نصوص عامة، وناس آخرين ينكرون أمورا حدثت بحجة أنها حدثت وهي ليست من المحدثات من الأمور. هذا التفصيل الدقيق نحن جميعا نحن إليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الكتاب السابق الذكر: إنما يحدث بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، فإن كان ما حدث له علاقة بالدين أو ليس له علاقة بالدين وهي من الأمور المباحة التي يجوز للمسلم أن يعمل بها بشرط واحد، ألا يخالف نصا من كتاب أو سنة، لأن شيخ الإسلام كجماهير العلماء العلام يذهبون إلى القاعدة المعروفة ألا وهي الأصل في الأشياء الإباحة. فكل ما يحدث من المحدثات ليس له علاقة بالدين أي بالعبادة أي لا يفعلها المسلم يقصد بها زيادة التقرب إلى الله، فهذه من الأمور المباحة إلا إذا خالفت نصا من كتاب أو سنة. أما إذا كان هذا الذي حدث بعد رسول صلى الله عليه وسلم له علاقة بالدين فإنه إن كان المقتضي للعمل بهذا المحدث قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم هو لم يعمل به ولا حض الناس عليه فيكون العمل بهذا الأمر الحادث بدعة ضلالة. إذا كان المقتضي لتشريع هذا الذي حدث بفعله عليه السلام أو بقوله ثم لم يشرع ذلك لا بفعله ولا بقوله فالأخذ بهذا الأمر الحادث هو البدعة الضلالة وهو الذي تنصب عليه الأحاديث التي تنهى عن الاتباع في الدين. مثال هذا الأمام لصلاة العيد والقول بالصلاة جامعة بالنسبة لغير صلاة العيد كصلاة الاستسقاء ونحو ذلك، فالأذان لصلاة العيدين باتفاق علماء المسلمين لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو زين لعالم ما أن يعلن عن وقت العيد بالأذان فهذا ما حكمه في الإسلام على الرغم من الأذان ذكر الله عز وجل وشعيرة من شعائر الإسلام؟ يقول شيخ الإسلام الأذان لصلاة العيد يكون بدعة وضلالة، لأنه كل ده ضلالة، لأن هذا الأذان ذكر وله صلة بصلاة العيد وهي من أكبر العبادات، فإحداث هذا الأذان يكون بدعة ضلالة لا يجوز المسلم أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. السبب قال أن الرسول عليه السلام كان يصلي العيدين، والمقتضي لإعلام الناس بهذا الأذان كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام لأن الناس بحاجة إلى الإعلام. فما دام أننا عرفنا أن الرسول عليه السلام مع وجود المقتضي لتبني هذا الأذان لم يتبنه ولم يأمر به كان الأخذ إحداثه والأخذ به بدعة ضلالة. أما إذا لم يكن المقتضي للأخذ بهذا الذي حدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال حينئذ ننظر إذا كان المقتضي الذي حدث بعد الرسول عليه السلام واقتضى بإيجاد أمر جديد لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ينظر إلى هذا المقتضي أهو أمر سببه من المسلمين أنفسهم أي تقصيرهم في تطبيق شريعة ربهم هو الذي اقتضى لهم أن يحدثوا شيئا جديدا لأنه يحقق لهم مصلحة شرعية. يقول ابن تيمية فإذا كان هذا المقتضي للأخذ بهذا المحدث سببه تقصير المسلمين فأيضا لا يجوز الأخذ بهذا المحدث لأن سبب حدوثه هو تقصير المسلمين. مثال ما ابتلي به المسلمين اليوم من وضع نظم وقوانين لجباية الأموال وتكفير بيت تكفير مال بيت المسلمين، هذا من حيث الهدف هدف جميل ومشروع، لأنه يقصد به إملاء بيت مال المسلمين ليتمكن الحاكم المسلم من القيام بما أوجب الله عليه من الإصلاحات في البلاد المسلمة. لكن الأخذ بهذا التشريع الجديد أو القانون الجديد إذا كان ناشئا كما هو الغالب في كل البلاد الإسلامية اليوم بنسب طبعا متفاوتة، لم يكن السبب إلا لأنهم لم يطبقوا نظام الإسلام، نظام الزكاة والتركات ونحو ذلك، التي بتطبيق هذا النظام الإسلامي يتحقق الغاية التي رمى إليها هؤلاء الذين وضعوا هذه التشريع الجديدة. فيقول شيخ الإسلام إذا كان إذن المقتضي للتشريع الجديد سببه تقصير المسلمين في تطبيق شريعة رب العالمين، ولو كان هذا التشريع يحقق مصلحة للمسلمين فلا يجوز الأخذ بهذا الذي حدث، لأن الدافع لهم على ذلك هو تقصيرهم. أما إذا كان هذا الذي حدث ليس له علاقة بتقصير المسلمين في القيام بواجبهم وبشريعة ربهم، أهل ذاك ما دام هذا الحادث يحقق مصلحة إسلامية فلا بأس من الأخذ بها أو به، ما دام أنه يحقق غرضا مشروعا. والمثال الآن لهذا النوع الثالث بين أيديكم هو هذا المكبر للصوت الذي يستعمل في الدروس والمواعظ وفي الأذان أيضا. هذا لا نشك، لا يشك إنسان أبدا إلا أنه أمر حادث لم يكن في عهد الرسول صلى الله وسلامه عليه. فهل نقول إنه بدعة ونطبق عليه النص المعروف كل بدعة ضلالة وضلالة النار فنجتنب حينئذ استعمال هذه الوسيلة لما حدثت بعد الرسول عليه السلام، أم لا؟ إنما نقول هذه وسيلة صحيح حدثت ولكن هي تساعد على تحقيق غرض شرعي على هذا تبليغ الناس وتسميع الناس دون أن نكون نحن مقصرين. أضرب لكم مثلا في التقصير قريب من هذا المثال معاكس له. بعد أئمة المساجد لو رفع صوته في المسجد الوسط الساعة لأسمع كل أهل المسجد، فهو لا يرفع صوته. لماذا؟ لأنه يعتمد على المبلغ الذي يؤذن الذي خلفه. تبليغ المؤذن خلف هذا الإمام بدعة، علما أن أبا بكر الصديق كان يبلغ وراء رسول الله عليه السلام في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لكن ذاك التبليغ كان لحاجة ولم يقصر رسول الله عليه السلام لأنه كان مريضا، بينما قبل ذلك ما نعرف تبليغا خلف الرسول عليه السلام لأنه هو كان يسمع الناس، فإنما بلغ أبو بكر الصديق خلفه لأن الرسول لم يستطع أن يبلغ الناس ويسمع الناس صوته. كذلك لا يجوز استعمال مكبر الصوت حينما ليس هناك حاجة لمكبر الصوت. فلا المؤذن يستعمل مكبر الصوت في القرية الصغيرة التي سكانها مثلا بيوت 10 أو نحو ذلك، لأن الصوت الطبيعي يسمعونه. ولكن إذا كان جمع غفير خاصة في مواسم الحج ونحو ذلك فاستعمال هذه الآلة حينئذ هو أمر واجب لأنه ما لا يكون واجب إلا به، فهو واجب وليس من محدثات الأمور، لأن هذا الذي حدث نحن لا نريد أن نتقرب به بذاته إلى الله عز وجل، وإنما نريد أن نحقق هدفا لا يمكننا أن نحققه بالأمور الطبيعية التي مكننا الله عز وجل بها منذ خلق البشر. فاستعمال مكبر الصوت هذا من الأمور المحدثات، ولكن لا يشملها وإياكم ومحدثات الأمور. لماذا؟ يجب أن تعرفوا، أولا لأنه لا يقصد به التقرب، زيادة التقرب إلى الله. ثانيا لأن هذا السبب الذي حدث ليس بسبب تقصيرنا نحن، كما ضربنا مثلا بتقصير الإمام في تبليغ صوته للمؤذنين للمقتدين، يعتمد هو على مبلغ الصوت أو مكبر الصوت. هذه أمثلة حساسة ودقيقة تحفظ المسلم من أن يميل يمينا أو يسارا، من أن ينكر وسيلة حدثت ليس لها علاقة بزيادة تقرب إلى الله عز وجل أولا، ثم هي ليس حدوثها تقصيرنا نحن في القيام بما شرع الله عز وجل لنا. لكن في كثير الأحيان لاستعمال هذا المكبر ولتحقيق الغرض الشرعي وهو التسميع، كثيرا ما نضيع أمورا مشروعة، ففي هذه الحالة لا يجوز اتخاذ هذه الوسيلة. وهذا مما حدث اليوم وعم وطم جميع المساجد إلا ما شاء الله. من المتفق عليه في علمي عند العلماء أن الأذان في المسجد داخل المسجد أيضا من البدع غير المشروعة. الأذان في المسجد من البدع غير المشروعة، لأن الأذان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن حتى يوم الجمعة إلا على ظهر المسجد وفوق باب المسجد من فوق، ذلك لأن الله عز وجل فارق بين الغاية من الأذان والغاية من الإقامة. فالمقصود بالأذان تبلغ الناس الذين هم خارج المسجد، والمقصود بالإقامة تبليغ من كان في المسجد ليقوم للصلاة ويستطمع إخوانه المسلمين. فحينما نؤذن في المسجد عكسنا السنة وعكسنا في الوقت نفسه الغاية من الأذان. فالمقصود من الأذان هو تبليغ من كان خارج المسجد. قد يقول قائل هذا المقصود حصل الآن بمكبر الصوت، وهذا هو السبب حتى فتابع المسلمون في استعمال مكبر الصوت وترك الشعيرة الإسلامية وهو الأذان على ظهر المسجد أو ما يشبه ذلك من منارة متواضعة، لأنهم ظنوا أن الغرض فقط من الأذان هو التبليغ، وهذا التبليغ حصل بمكبر الصوت بصورة أوسع بكثير. لكننا نقول إن الأذان عبادة وشعيرة إسلامية عظيمة، فلا بد من أن يظهر المسجد عفوا المؤذن على ظهر المسجد بشخصه. أولا يجب أن يظهر بشخصه، وثانيا أن يتعاطى السنن المتعلقة بالأذان من الالتفات.